الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم معنا مجلس جديد من مجالس شرح كتاب بداية المجتهد. اليوم نحن في الدرس التاسع من دروسه، وقفنا عند المسألة العاشرة من صفات الوضوء. قال المؤلف رحمه الله: المسألة العاشرة من الصفات. قال: اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، هذا الجزء الذي اتفقوا عليه غسل الرجلين إلى الكعبين، أجمع العلماء على أن غسل الرجلين إلى الكعبين ركن من أركان الوضوء. قال ابن حزم: واتفقوا أن إمساس الرجلين المكشوفتين الماء لمن توضأ فرض، واختلفوا أتمسح أم تغسل. فالإجماع منعقد على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، فهما مذكوران في كتاب الله في آية الوضوء، فغسل الرجلين ركن من أركان الوضوء، وغسل الرجلين مع الكعبين هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجزئ غسلهما دون الكعبين. إذن صار عندنا خلاصة ما سنذكره اليوم: غسل الرجلين أو الرجلان من أعضاء الوضوء هما مذكوران في الآية، والواجب غسلهما، وغسلهما ركن من أركان الوضوء لا يصح الوضوء إلا به، والواجب غسلهما لا مسحهما. هذه خلاصة مسألة اليوم. نبدأ بالتفصيلات. قال المؤلف رحمه الله: اتفق العلماء على أن الرجلين أي إلى الكعبين من أعضاء الوضوء، لأنهما مذكوران في الآية. قال: واختلفوا في نوع طهارتهما. نوع طهارتهما إيش يعني؟ يعني اختلفوا هل الواجب غسلهما أم المسح عليهما، هل يغسلان غسلا أم يمسحان، أم النوعان يجوز هذا ويجوز هذا. هذه أقوال لأهل العلم في المسألة. قال: فقال قوم: طهارتهما الغسل، وهم الجمهور، يعني أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم على أن الواجب غسل الرجلين لا المسح عليهما. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا هنا، أجمع المسألة في إجماع من قبل الصحابة رضي الله عنهم. أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، تمام. ونقل إجماع العلماء على غسل القدمين غير واحد من العلماء، وذكروا أقوالا في المسألة وعدوها شاذة لا عبرة بها. يعني القول الذي يقول بأن الرجلين يمسحان، سواء قال بأن الواجب فيهما المسح أو قال بإجزاء المسح فيهما، هي أقوال شاذة لا عبرة بها. فالصحابة رضي الله عنهم انعقد الإجماع بينهم على أن الواجب الغسل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضحة في ذلك. فالخلاف إذن الذي سيطرحه المؤلف مع ذكر أسبابه هو خلاف شاذ لا عبرة به، فهو مخالف لإجماع الصحابة، مخالف للأدلة الصريحة في المسألة. قال فقال قوم طهارتهما الغسل وهم الجمهور، هذا هو الصحيح ولا ينبغي أن يعول على غير ذلك. وقال قوم فرضهما المسح، لاحظ هنا قال قوم فرضهما المسح، هذا قول الشيعة، هذا قول الشيعة، ولا عبرة بهم ولا بأقوالهم، فلا هم على طريقتنا ولا نحن على طريقتهم. وقال قوم بل طهارتهما تجوز بالنوعين، تجوز بالنوعين يعني له، هو مخير بين غسلهما والمسح عليهما. هذا القول قاله ابن جرير الطبري رحمه الله، وإن كان من أئمة أهل السنة، إلا أن هذا القول منه زلة عارض بها السنة الصريحة الصحيحة كما سيأتي إن شاء الله، وهو قول داود الظاهري أيضا. وأوجب بعض الظاهرية الغسل والمسح مع بعضهما، يعني واجبه أن يغسل وأن يمسح أيضا جميعا. هذه الأقوال في المسألة. قال وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في آية الوضوء، أعني قراءة من قرأ وأرجلكم بالنصب، بنصب اللام، لاحظ هنا وأرجلكم منصوبة، قال بالنصب عطفا على المغسول، يعني معطوفة على ماذا؟ على ما وجب غسله، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، لاحظ هنا وامسحوا بإيش؟ برؤوسكم مجرورة، ثم جاء إيش؟ المنصوب، قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، جاءت منصوبة معطوفة على ماذا؟ على الوجه وعلى اليدين للمأمور بغسلهما، إذن فهي قد أمر بغسلهما، هذه دلالة النصب في الآية. قال بالنصب عطفا على المغسول. وقراءة من قرأ وأرجلكم، إذن هذا من سبب الخلاف الحاصل لمن خالف، وأرجلكم إذن جاءت قراءة، وقراءة صحيحة من القراءات العشر بالجر، بجر وأرجلكم، اللام مكسورة مجرورة، فهي معطوفة على ماذا؟ على الممسوح، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، إذن عطفت على الرؤوس، على مسح الرؤوس، فإذن المأمور به المسح، هكذا قال من أخذ بهذه القراءة. قال بالخفض عطفا على الممسوح. قال وذلك أن قراءة النصب ظاهرة في الغسل، واضح لا يدللته، واضحة لأن المأمور به في الرجلين هو الغسل، لأن جاءت منصوبة معطوفة على المغسول. قال وقراءة الخفض ظاهرة في المسح كظهور تلك في الغسل، هكذا قال الآن، كذلك القراءة بالجر ظاهرة الدلالة في أن المقصود بها المسح على الرجلين. قال فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين، إما الغسل وإما المسح، ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على القراءة الثانية. يعني الآن الجمهور قالوا الواجب هو الغسل، ورجح القراءة الأولى التي بالنصب، وأول القراءة الثانية، والذين قالوا بالمسح كالشيعة أخذوا بالقراءة الثانية وتركوا وأول القراءة الأولى، هذا مقصود كلام المؤلف رحمه الله. قال وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده، يعني ماذا؟ يعني أنه أخذ بإحدى القراءتين وتأول القراءة الثانية تأويلا يتناسب مع المعنى الذي ذهب إليه، مع المعنى الذي يوافق القراءة التي ذهب إليها. الفريق الأول فعل هذا والفريق الثاني فعل هذا أيضا. قال: ومن اعتقد أن دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواء، وأنه ليست إحداهما على ظاهرها أدل من الثانية على ظاهرها أيضا، جعل ذلك من الواجب المخير ككفارة اليمين وغير ذلك، وبه قال الطبري وداود. يعني الذين قالوا بأن الواجب في هذا هو التخيير إما الغسل أو المسح، قالوا بأن كلا القراءتين صحيحة ومأخوذ بها، وليست إحداهما بالأولى بالأخذ منها بها من الثانية. لماذا نأخذ بالغسل ونترك المسح، أو نأخذ بالمسح ونترك الغسل وهما في نفس القوة؟ إذن لا نقول بهذا ونترك الآخر، ولا نقول بهذا ونترك الآخر كما فعل الفريق الأول والثاني، بل نأخذ بكلا القراءتين ونقول هذا جائز وهذا جائز عملا بالقراءتين. هذا قول من؟ ابن جرير الطبري وداود الظاهري. وذهب بعض الظاهرية إلى إيجاب كلا الأمرين، هذا وهذا. أقول لك علشان في كل وضوء تأخذ بدلالة القراءتين. هكذا وجهة نظر كل فريق. قال: وللجمهور تأويلات في قراءة الخفض. الآن نحن مع الجمهور، لأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وعندهم أدلة واضحة وصريحة في المسألة، هي قاضية في هذه المسألة حقيقة، ستأتي إن شاء الله. لكن الآن لما أخذنا بقول أخذنا بالقراءة التي فيها النصب، التي جاءت بالنصب، وأرجلكم، طيب القراءة الثانية ماذا نفعل بها؟ اختلف الجمهور الآن في طريقة تأويلها، اختلف الجمهور في طريقة تأويلها، فكل فرقة منهم أولت بطريقة. ليش تم هذا التأويل؟ هذا التأويل اضطروا إليه لأن عندهم الحق الظهر، وتبين بأن الآية أو المأمور به في الرجلين هو الغسل، إذن صارت عندهم الآية الثانية تحتاج إلى تأويل. طبعا التأويل هذا له أوجه، لذلك يختلفون فيه، فاختلف العلماء في طريقة التوجيه. فقال المؤلف هنا: وللجمهور تأويلات في قراءة الخفض أجودها عند المؤلف. المؤلف رأى أن أفضلها وأقواها أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى. ماذا يعني بالعطف على اللفظ لا على المعنى؟ أي قراءة وأرجلكم لما عطفت على مسح الرأس لا لإرادة المعنى من ذلك، أي وامسحوا بأرجلكم، لا مش هذا المراد. قال العطف على اللفظ لا على المعنى، ولكن إنما هو في ظاهر اللفظ جاء مجرورا كالآخر، لكن المعنى غير مراد، المراد هو الغسل. وهل هذه طريقة معروفة عند العرب؟ صحيح هذا الكلام؟ ممكن أن تأتي الكلمة معطوفة على مجرور وتكون مجرورة لكن لا تأخذ نفس الحكم؟ الأصل في العطف عندما تعطف على كلمة تأخذ نفس حكمها، فامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم، هذا الأصل. لكن هل ممكن أن يأتي لا يريد من ذلك المسح ويعطفها بالجر؟ نعم ممكن، ممكن، وهذا موجود في كتب النحو، وهذه التي تسمى ب عطف المجاورة، هذه عطف الجرة للمجاورة، يعني كأنها تأثرت بها لأنها مجرورة مثلها فقط، لكن هي من حيث المعنى مختلفة عنها. لذلك قال المؤلف: إذ كان ذلك موجودا في كلام العرب. لاحظ، يقول لك هذا ليس كلاما من عندنا هكذا إنما نريد أن نؤول خلاص، لا لا لا، إنما هذا الكلام موجود في كلام العرب، كقولهم مثلا: جحر ضب خرب، جحر ضب خرب، هذا كلام مسموع من عن العرب، جحر ضب خرب يقولون هذا. ما الشاهد في هذه الجملة؟ جحر ضب خرب، الآن جحر ضب، جحر هذا مرفوع والضب مجرور لأنه مضاف إلى جحر، جحر ضب خرب. إيش الخرب هنا الآن؟ الخرب هذه صفة، صفة للضب والله صفة للجحر، هي صفة للجحر، الجحر هو الخرب وليس الضب، الضب لا يقال فيه ضب خرب. طيب جاء لكنها جاءت مجرورة، إذن ينبغي أن تكون صفة للضب، فالضب هو الخرب. قالوا لا، هذا مجرور على المجاورة لأنها جاورت الضب فأخذت حركته بس، لكن هي حقها إيش؟ الرفع، جحر ضب خرب، هذا الأصل، تكون مجرورة لأنها صفة لجحر، لكن جرت هنا تكون مرفوعة لأنها صفة لجحر، لكن جرت هنا لأنها جاورت الضب المجرور فجرت مثله، فهذه جرت على المجاورة بس، لكن من يعني جر لفظي فقط، لكن من حيث الحكم تفهم الكلام أن هذا الخرب هي صفة للجحر، فيكون الجحر هو الذي خرب، هو الخرب وليس الضب. إذن الجر حصل للمجاورة، إذن يوجد جر لفظي فقط عند العرب للمجاورة؟ نعم يوجد. قالوا هذا من هذا، فقالوا العطف هنا بالجر جاء للمجاورة فقط وليس هو المعنى المقصود. قال المؤلف: إذ كان ذلك موجودا في كلام العرب، أريد أن يثبت الآن هذا، فقال مثل قول الشاعر: لعب الزمان بها وغيرها بعدي سواف المور والقطرة والقطر، لعب الزمان بها وغيرها بعدي سواف المور والقطرة، هكذا جاء البيت. السواف هي الرياح التي تسفي التراب، هذه جاءت بالخفض. جاءت بالخفض، القطر هنا معطوف على ماذا؟ والقطر معطوف على سوافي، فحقها الرفع لأن السوافي مرفوعة، لكنها جاءت مجرورة، قال بالخفض والقطر يعني بالخفض، ولو عطف على المعنى لرفع القطر لكان بعدي سوافي المور والقطر بالضم بالرفع، لكن جاءت بالخفض. إذن المهم في الموضوع أن هذا أسلوب عربي معروف ولغة عربية معروفة، فلذلك رجحه وقواه المؤلف. وبعض أهل العلم قال قراءة الجر محمولة على المسح على الخف في حال لبس الخف، فهذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه أنه غسل الرجل وهي مكشوفة ومسح عليها وهي مغطاة بالخف، فمسح على الخف وغسل الرجل، فقالوا نحمل قراءة الجر على إيش؟ على المسح على الخف، وقراءة النصب على غسل الرجل. هذه بعض التأويلات. قال: وأما الفريق الثاني وهم الذين أوجبوا المسح فإنهم تأولوا قراءة النصب على أنها عطف على الموضع أي على المحل، فمحل رؤوسكم النصب، لو لم توجد الباء لكانت امسحوا رؤوسكم، امسحوا رؤوسكم لو حذفنا الباء، إذن محلها النصب، محلها النصب، فحملوا قراءة النصب على أنها معطوفة على المحل، تأولوها بهذا. كما قال الشاعر: فلسنا بالجبال ولا الحديدة، الحديدة جاءت منصوبة عطفا على المحل لأنه منصوب، والقياس أن تكون مجرورة، الأصل أن تكون لا، فلسنا بالجبال ولا الحديد، لكن عطفت على محل بالجبال، فلسنا بالجبال هذه محلها النصب فعطفت عليها. هكذا تأولوا. قال: وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام. يعني ما الذي جعل الجمهور يأخذون بقراءة النصب دون قراءة الجر فأوجبوا الغسل؟ قال: جعلهم يفعلون ذلك لأنهم رجحوا هذه القراءة على تلك. بماذا؟ بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جعل العلماء من الصحابة وغيرهم يرجحون قراءة النصب. قال: بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام إذ قال في قوم لم يستوفوا غسل أقدامهم في الوضوء: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. قالوا: فهذا يدل على أن الغسل هو الفور، لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب. لما قال ويل للأعقاب من النار، تهديد ووعيد بالنار، وهذا الوعيد بالنار لا يكون إلا على واجب. إذن غسل القدمين واجب، وهذا الحديث في الصحيحين متفق عليه، وله طرق كثيرة. فلا إشكال في صحته. ومجموع ألفاظه تدل على أن معناه صحيح وصريح، وإن كان في بعض معانيه ممكن يشكل، في بعض ألفاظه ممكن يشكل، لكن لو جمعت ألفاظه كلها لوجدت الحديث واضحا وصريحا في ذلك. قال: فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض، لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب. قال ابن خزيمة: لو كان الماسح مؤديا للفرض لما توعد بالنار. هذا الشاهد، يعني إذن المسح لا يجزي. وقال: وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه، وهو المبين لأمر الله، وقد قال في حديث عمرو بن عبسة: الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطولا في فضل الوضوء ثم يغسل قدميه كما أمره الله. إذن الغسل هو الواجب. قال وهذا ليس فيه حجة. الآن كلام للمؤلف وقال هذا الحديث ليس فيه حجة، يعني يعترض على كلام الجمهور أن استدلوا بهذا الحديث. لماذا؟ قال لأنه وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقابهم دون غسل، ولا شك أن من شرع في الغسل ففرضه الغسل في جميع القدم، كما أن من شرع في المسح ففرضه المسح عند من يخير بين الأمرين. إيش يعني كلامه هذا؟ يعني يقول بما أنهم هم قد بدأوا بغسل أقدامهم، إذن كان الواجب عليهم أن يغسلوا الأعقاب، فلما بدأوا بالغسل وتركوا الأعقاب جاء الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من بدأ بمسح قدميه فهذا لا يلزمه أن يغسل الأعقاب. إذن لا يرد على هذا الكلام على الذين يخيرون بين الغسل والمسح. هل كلام المؤلف صحيح؟ لا، كلامه خطأ. لماذا؟ لما سيأتي إن شاء الله وركزوا عليه. قال وقد يدل على هذا على ما جاء في أثر آخر خرجه أيضا مسلم، الأثر الذي يتحدث عنه متفق عليه، أنه قال فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار. وهذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح، وهذا الظاهر وهذا واضح، ولكن غريب ما فعله المؤلف، قال فهو أدل على جوازه منه على منعه. يعني قال لا، هو يدل على جواز المسح أقوى من دلالته على عدم الجواز. قال لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة. يعني هؤلاء بدأوا بالمسح ومع ذلك، يعني قال لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة، يعني ما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مسحوا ولم يغسلوا أو غسلوا ولم يمسحوا، لا، كان الوعيد على عدم تعميم القدم. قال بل سكت عن نوعها، سكت عن نوع الطهارة، هي الغسل أم المسح؟ قال وذلك دليل على جوازها. وهذا غريب جدا. هؤلاء في الحديث المتفق عليه وهو الذي يستدل به الجمهور، جاء الحديث قال في حديث عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ هنا، تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر، يعني أدركهم العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. لاحظ هنا إيش فعلوا؟ يمسحون على أرجلهم. فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. وهل يقول الذي يقول بالمسح أن الأعقاب تمسح؟ لا يقول بذلك، لا يقولون بذلك. إذن الإنكار على عليهم مسحوا أم غسلوا، أم الإنكار على التعميم كاملا بالغسل لا بالمسح؟ لأن المسح، الذين يقولون بالمسح لا يقولون بأن الأعقاب تمسح أصلا. إذن أنكر عليهم التعميم وهو أيضا إيش؟ إنكار عليهم بعدم الغسل في نفس الوقت، إذ إن الذي يقتضي التعميم هو إيش؟ هو الغسل وليس المسح. فلما أنكر عليهم عدم التعميم دل على أنه ينكر على الذي لا يغسل. هذا واضح. قال أهل العلم أصرح من ذلك كله، خليني نجيب لك شيء أوضح لك، أصرح من ذلك كله رواية مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وركزوا على هذا، رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال له ويل للعقاب من النار، ومن قال بالمسح لم يوجب مسح العقب، والحديث حجة عليه. واضح؟ إذن الآن عندنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار للذي إيش؟ للذي لم يغسل عقبيه. قال رأى رجلا لم يغسل عقبيه، هذا في إيش؟ لم يغسل عقبيه، سواء يعني ما قال أنه اكتفى بغسل قدمه أو أنه لم يمسح عقبيه أو ما شابه من الألفاظ، لا، كان واضحا، قال رأى رجلا لم يغسل عقبيه، إذن الواجب إيش؟ الواجب غسل العقبين. قال رأى رجلا لم يغسل عقبيه، إذن الواجب أن يغسل عقبيه، لذلك قال له ويل للعقاب من النار. وإذا قلت لا، هذا لأنه بدأ بالغسل فواجبه أن يغسل عقبين، أقول لك وقد رأى أقواما يمسحون على أرجلهم فقال ويل للعقاب من النار. والذي يقول بالمسح لا يقول بأنه يجب مسح العقبين، فالواجب هو غسل العقبين على جميع الأحوال. قال وجواز المسح هو أيضا مروي عن بعض الصحابة والتابعين. طيب تقولون أنتم إجماع من الصحابة، تقولون أجمع الصحابة على غسل القدمين، وين أجمع الصحابة؟ هذا يقول لك وجواز المسح هو أيضا مروي عن بعض الصحابة والتابعين، كيف تجيبون عن هذا؟ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس ثلاثة، أما الصحابة جميعا على غسل القدمين، لكن في عندي ثلاثة من الصحابة أيضا، إذن كيف تقولون إجماع الصحابة وكيف تقولون القول الآخر شاذ؟ قال أكمل الكلام عشان تعرف. قال وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك، ثبت عنهم إيش؟ الرجوع عن ذلك، إذن أقوالهم هذه التي كانوا قالوا بها رجعوا عنها، تركوها لما ثبتت عندهم السنة. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، رواه سعيد بن منصور، وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ والله أعلم، انتهى. وسئل عطاء، انتهى كلام الحافظ بن حجر، وسئل عطاء هل علمت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على قدميه؟ فقال لا والله لا أعلمه، خرجه أبو عبيد. في كتابه الطهور. وأخرج أيضا عن من التابعين من قال بالمسح إكرمة والحسن والشعبي في كتابه الطهور. على كل، إذا لم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القول بالمسح، ومن ثبت عنه قد رجع عنه، إذا استقر الأمر عندهم على الاتفاق على أن الواجب هو الغسل، وخالف في ذلك بعض أهل العلم، واعتبر من نقل الإجماع في المسألة اعتبر أن أقوالهم هذه أقوال شاذة لمخالفتها للسنة الواضحة في ذلك والتي ذكرناها في أثناء الشرح. قال المؤلف ولكن من طريق المعنى، يعني لو نظرنا إلى المسألة من حيث المصلحة المقصودة، حيث المعنى المراد من ذلك، يعني المصلحة المقصودة. قال ولكن من طريق المعنى فالغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح. يعني لو نظرنا إلى المصلحة المقصودة فالغسل أنسب للقدمين من المسح. قال كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل، كما أن المسح أنسب للرأس من الغسل. ثم بين ذلك كيف تكون القدمين أنسب لها الغسل والرأس أنسب له المسح. طبعا هذا القول الذي يذكره الآن هو يقوي قول الجمهور، لكن بالنظر إلى المصلحة في مسألة الوضوء. قال إذ كانت، شوف الآن كيف يريد أن يبين لك أن الأنسب للقدمين الغسل والأنسب للرأس المسح، فيفترقان إذن. قال إذ كانت القدمان لا ينقى دنسهما غالبا إلا بالغسل. ليش؟ لأن القدمين يعني تمشي بهما على الأرض، فاحتمالية الأوساخ عليها أكثر وألصق من الرأس. قال وينقى دنس الرأس بالمسح، لأن الرأس مكان مرتفع عن الأرض فالأوساخ عليه قليلة نادرة، فلذلك يكتف فيه بالمسح. هذا المعنى المقصود عنده. وينقى دنس الرأس بالمسح وذلك أيضا غالب، يعني في الغالب. والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة، يعني لا مانع. صحيح هي عبادات لا ينظر فيها إلى مسألة المصالح وكذا، إنما يقال فيها غالبا هي مسائل تعبدية لا ينظر فيها إلى المصالح وما شابه. قال لكن لا مانع أن المصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة حتى يكون الشرع لاحظ فيهما معنيين، معنى مصلحيا، معنى مصلحيا ومعنى عباديا. يعني لا مانع من أن الشارع قد نظر إلى هذه وإلى هذه واعتبر هذا التعبد واعتبر المصلحة أيضا فيها، لا مانع من ذلك. قال وأعني بالمصلحي ما رجع إلى الأمور المحسوسة، وبالعبادي ما رجع إلى زكاة النفس. هذا المقصود عنده، أي لا مانع من كون الوضوء تعبديا أن تكون أيضا المصالح المعقولة سببا لفرض ما فرضه فيه، والله تبارك وتعالى أعلم. هكذا يكون انتهى من هذه المسألة. نرجع إلى أو ننتقل إلى المسألة الثانية. قال وكذلك اختلفوا في الكعبين هل يدخلان في المسح أو في الغسل عند من أجاز المسح. هذه مسألة أخرى متعلقة بغسل القدمين اختلف فيها، هل ندخل الكعبين وهما العظمان البارزان في القدم الواحدة هل يغسلان مع القدم أم لا؟ هذا عند القائلين بالغسل. قال وأصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف إلى. هذه المسألة ما قلناه في المرفقين في اليد نقوله هنا في الكعبين، بس ما نحتاج أن نزيد ونكثر من الكلام فيها. قال وأصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف إلى، يعني في حرف إلى. قال أعني في قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، إلى الكعبين، هل إلى هذه تقتضي دخول الكعبين أو لا تقتضي ذلك الذي هي أرف إلى التي هي للغاية، أم هي بمعنى مع نفس ما ذكرناه في المرفقين. قال وقد تقدم القول في اشتراك هذا الحرف في قوله تعالى إلى المرافق، لكن الاشتراك وقع هنالك من جهتين، من اشتراك اسم اليد ومن اشتراك حرف إلى، وهنا من قبل اشتراك حرف إلى فقط. يعني لما تكلمنا هناك على قوله إلى المرافق قلنا أن الاشتراك وقع، الخلاف حصل بسبب أمرين مش أمر واحد. الأمر الأول هو الاشتراك في حرف إلى، هل هي للغاية أم مع، هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية الاشتراك الحاصل في كلمة اليد نفسها ومن المقصود فيها، هذا الاشتراك الثاني مش موجود عندنا هنا، ما علينا منه في هذا الموطن، لأن إيش ما في الآن مسألة اشتراك في هذه الناحية من ناحية الرجل. لكن الاشتراك الحاصل في حرف إلى فقط، هذا معنى كلامي. قال وقد اختلفوا في الكعب ما هو، حصل أيضا خلاف في الكعب نفسه، إيش هو إلى الكعبين، إيش المقصود بالكعبين هنا. قال وذلك لاشتراك اسم الكعب واختلاف أهل اللغة في دلالته. ما المقصود بالكعب؟ حتى عند أهل اللغة يقول حصل فيه خلاف بينهم في هذا. فقيل هما العظمان اللذان عند معقد الشراك. إيش يعني العظمان اللي عند يعني في كل قدم عظم واحد، عظمان يعني في كل قدم عظم، وهو في قدمك تجد في بروز في أعلى القدم، مشط القدم من فوق فيه بروز في القدم، عندما تربط الشراك يربط على هذا البروز مباشرة، هذا بعضهم يسميه كعبا. وقيل هما العظمان الناتئان في طرف الساق، يعني في كل قدم هنا عظمين بارزين، في كل قدم عظمان بارزان، هما اللي نحن عرفنا أنهما كعبان، في كل قدم عظمان. على القول الأول في كل قدم عظم واحد بارز، على القول الثاني في كل قدم عظمان بارزان، واحد على اليمين واحد على الشمال. ذاك لا، القول الأول قال هو الذي في الأعلى هذا المرتفع، وهذا القول اللي هما عظمان ناتئان في طرف الساق هو هذا قول جمهور علماء الإسلام. جمهور علماء الإسلام وأهل اللغة، وهو الذي تدل عليه الأدلة، منه أو من هذه الأدلة حديث النعمان قال رأيت الرجل منا ينزق كعبه بكعب صاحبه، أي في تسويت الصفوف. وعلى هذا القول اختلفوا في دخولهما في الغسل، والراجح دخولهما لحديث أبي هريرة غسل رجليه حتى أشرع في الساق، نفس ما ذكرنا في اليدين. قال ولا خلاف فيما أحسب في دخولهما في الغسل عند من يرى أنهما عند معقد الشراك إذ كانا جزءا من القدم. على هذا القول يعني يقول لا خلاف في دخولهما في الأمر بالغسل، لذلك قال قوم إنه إذا كان الحد من جنس المحدود دخلت الغاية فيه، هذه قد فسرناها من قبل، إذا كان الحد من جنس المحدود يعني إذا كانت الكعبين من ضمن داخل من جنس الرجلين فتدخل فيهما، أعني الشيء الذي يدخل عليه حرف إلى، وإذا لم يكن من جنس المحدود لم يدخل فيه، مثل قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، نفس التفصيل الذي ذكرناه هناك. وبهذا نكتفي والحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم معنا مجلس جديد من مجالس شرح كتاب بداية المجتهد، اليوم نحن في الدرس التاسع من دروسه، وقفنا عند المسألة العاشرة من صفات الوضوء. قال المؤلف رحمه الله المسألة العاشرة من الصفات، قال اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، هذا الجزء الذي اتفقوا عليه غسل الرجلين إلى الكعبين، أجمع العلماء على أن غسل الرجلين إلى الكعبين ركن من أركان الوضوء. قال ابن حزم واتفقوا أن إمساس الرجلين المكشوفتين الماء لمن توضأ فرض، واختلفوا أتمسح أم تغسل، فالإجماع منعقد على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، فهما مذكوران في كتاب الله في آية الوضوء. فغسل الرجلين ركن من أركان الوضوء، وغسل الرجلين مع الكعبين هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجزئ غسلهما دون الكعبين. إذن صار عندنا خلاصة ما سنذكره اليوم: غسل الرجلين أو الرجلان من أعضاء الوضوء هما مذكوران في الآية، والواجب غسلهما، وغسلهما ركن من أركان الوضوء لا يصح الوضوء إلا به، والواجب غسلهما لا مسحهما. هذه خلاصة مسألة اليوم. نبدأ بالتفصيلات. قال المؤلف رحمه الله: اتفق العلماء على أن الرجلين أي إلى الكعبين من أعضاء الوضوء لأنهما مذكوران في الآية. قال: واختلفوا في نوع طهارتهما. نوع طهارتهما إيش يعني؟ يعني اختلفوا هل الواجب غسلهما أم المسح عليهما، هل يغسلان غسلا أم يمسحان أم النوعان، يجوز هذا ويجوز هذا. هذه أقوال لأهل العلم في المسألة. قال: فقال قوم طهارتهما الغسل وهم الجمهور، يعني أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم على أن الواجب غسل الرجلين لا المسح عليهما. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا هنا، أجمع، مسألة في إجماع من قبل الصحابة رضي الله عنهم، أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، تمام؟ ونقل إجماع العلماء على غسل القدمين غير واحد من العلماء، وذكروا أقوالا في المسألة وعدوها شاذة لا عبرة بها. يعني القول الذي يقول بأن الرجلين يمسحان، سواء قال بأن الواجب فيهما المسح أو قال بإجزاء المسح فيهما، هي أقوال شاذة لا عبرة بها. فالصحابة رضي الله عنهم انعقد الإجماع بينهم على أن الواجب الغسل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضحة في ذلك. فالخلاف إذن الذي سيطرحه المؤلف مع ذكر أسبابه هو خلاف شاذ لا عبرة به، فهو مخالف لإجماع الصحابة، مخالف للأدلة الصريحة في المسألة. قال: فقال قوم طهارتهما الغسل وهم الجمهور، هذا هو الصحيح ولا ينبغي أن يعول على غير ذلك. وقال قوم فرضهما المسح، لاحظ هنا، قال قوم فرضهما المسح، هذا قول الشيعة، هذا قول الشيعة ولا عبرة بهم ولا بأقوالهم، فلا هم على طريقتنا ولا نحن على طريقتهم. وقال قوم بل طهارتهما تجوز بالنوعين، تجوز بالنوعين يعني له، هو مخير بين غسلهما والمسح عليهما. هذا القول قاله ابن جرير الطبري رحمه الله، وإن كان من أئمة أهل السنة، إلا أن هذا القول منه زلة عارض بها السنة الصريحة الصحيحة كما سيأتي إن شاء الله، وهو قول داود الظاهري أيضا. وأوجب بعض الظاهرية الغسل والمسح مع بعضهما، يعني واجبه أن يغسل وأن يمسح أيضا جميعا. هذه الأقوال في المسألة. قال وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في آية الوضوء، أعني قراءة من قرأ وأرجلكم بالنصب بنصب اللام، لاحظ هنا وأرجلكم منصوبة، قال بالنصب عطفا على المغسول، يعني معطوفة على ماذا؟ على ما وجب غسله، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، لاحظ هنا وامسحوا بإيش؟ برؤوسكم مجرورة، ثم جاء إيش؟ المنصوب، قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، جاءت منصوبة معطوفة على ماذا؟ على الوجه وعلى اليدين للمأمور بغسلهما، إذن فهي قد أمر بغسلهما، هذه دلالة النصب في الآية. قال بالنصب عطفا على المغسول. وقراءة من قرأ وأرجلكم، إذن هذا من سبب الخلاف الحاصل لمن خالف، وأرجلكم إذن جاءت قراءة وقراءة صحيحة من القراءات العشر بالجر، بجر وأرجلكم، اللام مكسورة مجرورة فهي معطوفة على ماذا؟ على الممسوح، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، إذن عطفت على الرؤوس، على مسح الرؤوس، فإذن المأمور به المسح، هكذا قال من أخذ بهذه القراءة. قال بالخفض عطفا على الممسوح. قال وذلك أن قراءة النصب ظاهرة في الغسل، واضح لا يدللته واضحة، لأن المأمور به في الرجلين هو الغسل، لأن جاءت منصوبة معطوفة على المغسول. قال وقراءة الخفض ظاهرة في المسح كظهور تلك في الغسل، هكذا قال الآن، كذلك القراءة بالجر ظاهرة الدلالة في أن المقصود بها المسح على الرجلين. قال فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين، إما الغسل وإما المسح، ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على القراءة الثانية. يعني الآن الجمهور قالوا الواجب هو الغسل، ورجح القراءة الأولى التي بالنصب، وأول القراءة الثانية، والذين قالوا بالمسح كالشيعة أخذوا بالقراءة الثانية وتركوا وأول القراءة الأولى، هذا مقصود كلام المؤلف رحمه الله. قال وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده، يعني ماذا؟ يعني أنه أخذ بإحدى القراءتين وتأول القراءة الثانية تأويلا يتناسب مع المعنى الذي ذهب إليه، مع المعنى الذي يوافق القراءة التي ذهب إليها. الفريق الأول فعل هذا والفريق الثاني فعل هذا أيضا. قال ومن اعتقد أن دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواء، وأنه ليست إحداهما على ظاهرها أدل من الثانية على ظاهرها أيضا، جعل ذلك من الواجب المخير ككفارة اليمين وغير ذلك، وبه قال الطبري وداود. يعني الذين قالوا بأن الواجب في هذا هو التخيير إما الغسل أو المسح، قالوا بأن كلا القراءتين صحيحة ومأخوذ بها، وليست إحداهما بالأولى بالأخذ منها بها من الثانية. لماذا نأخذ بالغسل ونترك المسح، أو نأخذ بالمسح ونترك الغسل وهما في نفس القوة؟ إذا لا نقول بهذا ونترك الآخر، ولا نقول بهذا ونترك الآخر كما فعل الفريق الأول والثاني، بل نأخذ بكلا القراءتين ونقول هذا جائز وهذا جائز عملا بالقراءتين. هذا قول من؟ ابن جرير الطبري وداود الظاهري. وذهب بعض الظاهرية إلى إيجاب كلا الأمرين، هذا وهذا، قل لك علشان في كل وضوء تأخذ بدلالة القراءتين، هكذا وجهة نظر كل فريق. قال: وللجمهور تأويلات في قراءة الخضر. الآن نحن مع الجمهور لأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وعندهم أدلة واضحة وصريحة في المسألة، هي قاضية في هذه المسألة حقيقة، ستأتي إن شاء الله الجمهور. لكن الآن لما أخذنا بقول أخذنا بالقراءة التي فيها النصب، التي جاءت بالنصب وأرجلكم، طيب القراءة الثانية ماذا نفعل بها؟ اختلف الجمهور الآن في طريقة تأويلها، اختلف الجمهور في طريقة تأويلها، فكل فرقة منهم أولت بطريقة. ليش تم هذا التأويل؟ هذا التأويل اضطروا إليه لأن عندهم الحق الظهر، وتبين بأن الآية أو المأمور به في الرجلين هو الغسل، إذن صارت عندهم الآية الثانية تحتاج إلى تأويل. طبعا التأويل هذا له أوجه، لذلك يختلفون فيه، فاختلف العلماء في طريقة التوجيه. فقال المؤلف هنا: وللجمهور تأويلات في قراءة الخفض أجودها عند المؤلف. المؤلف رأى أن أفضلها وأقواها أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى. ماذا يعني بالعطف على اللفظ لا على المعنى؟ أي قراءة أرجلكم لما عطفت على مسح الرأس لا لإرادة المعنى من ذلك، أي وامسحوا بأرجلكم، لا مش هذا المراد. قال: العطف على اللفظ لا على المعنى، ولكن إنما هو في ظاهر اللفظ جاء مجرورا كالآخر، لكن المعنى غير مراد، المراد هو الغسل. وهل هذه طريقة معروفة عند العرب؟ صحيح هذا الكلام؟ ممكن أن تأتي الكلمة معطوفة على مجرور وتكون مجرورة لكن لا تأخذ نفس الحكم؟ الأصل في العطف عندما تعطف على كلمة تأخذ نفس حكمها، فامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم، هذا الأصل. لكن هل ممكن أن يأتي لا يريد من ذلك المسح ويعطفها بالجر؟ نعم ممكن، ممكن، وهذا موجود في كتب النحو، وهذه التي تسمى ب عطف المجاورة، هذه عطف الجرة للمجاورة، يعني كأنها تأثرت بها لأنها مجرورة مثلها فقط، لكن هي من حيث المعنى مختلفة عنها. لذلك قال المؤلف: إذ كان ذلك موجودا في كلام العرب. لاحظ يقول لك هذا ليس كلاما من عندنا هكذا إنما نريد أن نؤول خلاص، لا لا لا، إنما هذا الكلام موجود في كلام العرب، كقولهم مثلا: جحر ضب خرب، جحر ضب خرب، هذا كلام مسموع من عن العرب، جحر ضب خرب يقولون هذا. ما الشاهد في هذه الجملة؟ جحر ضب خرب. الآن جحر ضب، جحر هذا مرفوع والضب مجرور لأنه مضاف إلى جحر، جحر ضب خرب. إيش الخرب هنا الآن؟ الخرب هذه صفة، صفة للضب ولا صفة للجحر؟ هي صفة للجحر، الجحر هو الخرب وليس الضب، الضب لا يقال فيه ضب خرب. طيب لكنها جاءت مجرورة، إذن ينبغي أن تكون صفة للضب، فالضب هو الخرب. قالوا: لا، هذا مجرور عن المجاورة لأنها جاورت الضب فأخذت حركته بس، لكن هي حقها إيش؟ الرفع، جحر ضب خارب، هذا الأصل، تكون مجرورة لأنها صفة لجحر، لكن جرت هنا تكون مرفوعة لأنها صفة لجحر، لكن جرت هنا لأنها جاورت الضب المجرور فجرت مثله، فهذه جرت على المجاورة بس، لكن من يعني جر لفظي فقط، لكن من حيث الحكم تفهم الكلام أن هذا الخرب هي صفة للجحر، فيكون الجحر هو الذي خرب، هو الخرب وليس الضب. إذن الجر حصل للمجاورة، إذن يوجد جر لفظي فقط عند العرب للمجاورة؟ نعم يوجد، قالوا هذا من هذا، فقالوا العطف هنا بالجر جاء للمجاورة فقط وليس هو المعنى المقصود. قال المؤلف: إذ كان ذلك موجودا في كلام العرب، أريد أن يثبت الآن هذا، فقال مثل قول الشاعر: لعب الزمان بها وغيرها بعدي سواف المور والقطرة والقطر، لعب الزمان بها وغيرها بعدي سواف المور والقطرة، هكذا جاء البيت. السوافي هي الرياح التي تسفي التراب، هذه جاءت بالخفض. جاءت بالخفض. القطر هنا معطوف على ماذا؟ والقطر معطوف على سوافي، فحقها الرفع لأن سوافي مرفوعة، لكنها جاءت مجرورة. قال بالخفض والقطر، يعني بالخفض، ولو عطف على المعنى لرفع القطر لكان بعدي سوافي المور والقطر بالضم بالرفع، لكن جاءت بالخفض. إذن المهم في الموضوع أن هذا أسلوب عربي معروف ولغة عربية معروفة، فلذلك رجحه وقواه المؤلف. وبعض أهل العلم قال قراءة الجر محمولة على المسح على الخف في حال لبس الخف، فهذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه أنه غسل الرجل وهي مكشوفة ومسح عليها وهي مغطاة بالخف، فمسح على الخف وغسل الرجل، فقالوا نحمل قراءة الجر على إيش؟ على المسح على الخف، وقراءة النصب على غسل الرجل. هذه بعض التأويلات. قال: وأما الفريق الثاني وهم الذين أوجبوا المسح فإنهم تأولوا قراءة النصب على أنها عطف على الموضع أي على المحل، فمحل رؤوسكم النصب، لو لم توجد الباء لكانت امسحوا رؤوسكم لو حذفنا الباء، إذن محلها النصب، محلها النصب، فحملوا قراءة النصب على أنها معطوفة على المحل، تأولوها بهذا. كما قال الشاعر: فلسنا بالجبال ولا الحديدة، الحديدة جاءت منصوبة عطفا على المحل لأنه منصوب، والقياس أن تكون مجرورة، الأصل أن تكون لا فلسنا بالجبال ولا الحديد، لكن عطفت على محل بالجبال، فلسنا بالجبال هذه محلها النصب فعطفت عليها. هكذا تأولوا. قال: وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام. يعني ما الذي جعل الجمهور يأخذون بقراءة النصب دون قراءة الجر فأوجبوا الغسل؟ قال: جعلهم يفعلون ذلك لأنهم رجحوا هذه أو رجحوا هذه القراءة على تلك. بماذا؟ بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جعل العلماء من الصحابة وغيرهم يرجحون قراءة النصب. قال: بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام إذ قال في قوم لم يستوفوا غسل أقدامهم في الوضوء: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. قالوا: فهذا يدل على أن الغسل هو الفور، لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب. لما قال ويل للأعقاب من النار، تهديد ووعيد بالنار، وهذا الوعيد بالنار لا يكون إلا على واجب. إذن غسل القدمين واجب، وهذا الحديث في الصحيحين متفق عليه وله طرق كثيرة. فلا إشكال في صحته. ومجموع ألفاظه تدل على أن معناه صحيح وصريح، وإن كان في بعض معانيه ممكن يشكل، في بعض ألفاظه ممكن يشكل، لكن لو جمعت ألفاظه كلها لوجدت الحديث واضحا وصريحا في ذلك. قال: فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض، لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب. قال ابن خزيمة: لو كان الماسح مؤديا للفرض لما توعد بالنار. هذا الشاهد. يعني إذن المسح لا يجزي. وقال: وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه، وهو المبين لأمر الله، وقد قال في حديث عمرو بن عبسة الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطولا في فضل الوضوء: ثم يغسل قدميه كما أمره الله. إذن الغسل هو الواجب. قال: وهذا ليس فيه حجة. الآن كلام للمؤلف، وقال: هذا الحديث ليس فيه حجة، يعني يعترض على كلام الجمهور أن استدلوا بهذا الحديث. لماذا؟ قال: لأنه وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقابهم دون غسل، ولا شك أن من شرع في الغسل ففرضه الغسل في جميع القدم، كما أن من شرع في المسح ففرضه المسح عند من يخير بين الأمرين. إيش يعني كلامه هذا؟ يعني يقول: بما أنهم هم قد بدأوا بغسل أقدامهم، إذن كان الواجب عليهم أن يغسلوا الأعقاب، فلما بدأوا بالغسل وتركوا الأعقاب جاء الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من بدأ بمسح قدميه فهذا لا يلزمه أن يغسل الأعقاب، إذا لا يرد على هذا الكلام على الذين يخيرون بين الغسل والمسح. هل كلام المؤلف صحيح؟ لا، كلامه خطأ. لماذا؟ لما سيأتي إن شاء الله وركزوا عليه. قال: وقد يدل على هذا على ما جاء في أثر آخر خرجه أيضا مسلم، الأثر الذي يتحدث عنه متفق عليه، أنه قال: فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار. وهذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح، وهذا الظاهر وهذا واضح، ولكن غريب ما فعله المؤلف. قال: فهو أدل على جوازه منه على منعه. يعني قال: لا، هو يدل على جواز المسح أقوى من دلالته على عدم الجواز. قال: لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة. يعني هؤلاء بدأوا بالمسح ومع ذلك، يعني قال: لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة. يعني ما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مسحوا ولم يغسلوا أو غسلوا ولم يمسحوا، لا، كان الوعيد على عدم تعميم القدم. قال: بل سكت عن نوعها، سكت عن نوع الطهارة، هي الغسل أم المسح. قال: وذلك دليل على جوازها. وهذا غريب جدا. هؤلاء في الحديث المتفق عليه وهو الذي يستدل به الجمهور، جاء الحديث قال في حديث عبد الله بن عمرو قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ هنا، تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، يعني أدركهم العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. لاحظ هنا إيش فعلوا؟ يمسحون على أرجلهم. فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. وهل يقول الذي يقول بالمسح أن الأعقاب تمسح؟ لا يقول بذلك، لا يقولون بذلك. إذن الإنكار عليهم مسحوا أم غسلوا، أم الإنكار على التعميم كاملا بالغسل لا بالمسح؟ لأن المسح، الذين يقولون بالمسح لا يقولون بأن الأعقاب تمسح أصلا. إذن أنكر عليهم التعميم، وهو أيضا إيش؟ إنكار عليهم بعدم الغسل في نفس الوقت، إذ إن الذي يقتضي التعميم هو إيش؟ هو الغسل وليس المسح. فلما أنكر عليهم عدم التعميم دل على أنه ينكر على الذي لا يغسل. هذا واضح. قال أهل العلم: أصرح من ذلك كله، خليني نجيب لك شيء أوضح لك، أصرح من ذلك كله رواية مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وركزوا على هذا، رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال له: ويل للعقاب من النار. ومن قال بالمسح لم يوجب مسح العقب، والحديث حجة عليه. واضح؟ إذن الآن عندنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعقاب من النار، للذي إيش؟ للذي لم يغسل عقبيه. قال: رأى رجلا لم يغسل عقبيه، هذا في إيش؟ لم يغسل عقبيه، سواء يعني ما قال أنه اكتفى بغسل قدمه أو أنه لم يمسح عقبيه أو ما شابه من الألفاظ، لا، كان واضحا، قال: رأى رجلا لم يغسل عقبيه. إذن الواجب إيش؟ الواجب غسل العقبين. قال رأى رجلا لم يغسل عقبيه، إذن الواجب أن يغسل عقبيه، لذلك قال له ويل للعقاب من النار. وإذا قلت لا هذا لأنه بدأ بالغسل فواجبه أن يغسل عقبيه، نقول لك وقد رأى أقواما يمسحون على أرجلهم فقال ويل للعقاب من النار. والذي يقول بالمسح لا يقول بأنه يجب مسح العقبين، فالواجب هو غسل العقبين على جميع الأحوال. قال وجواز المسح هو أيضا مروي عن بعض الصحابة والتابعين. طيب تقول هنا أنتم إجماع من الصحابة، يقولون أجمع الصحابة على غسل القدمين، وين أجمع الصحابة؟ هذا يقول لك وجواز المسح هو أيضا مروي عن بعض الصحابة والتابعين. كيف تجيبون عن هذا؟ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس ثلاثة. أما الصحابة جميعا على غسل القدمين، لكن في عندي ثلاثة من الصحابة أيضا. إذن كيف تقولون إجماع الصحابة وكيف تقولون القول الآخر شاذ؟ قال أكمل الكلام عشان تعرف. قال وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك، ثبت عنهم إيش؟ الرجوع عن ذلك. إذن أقوالهم هذه التي كانوا قالوا بها رجعوا عنها، تركوها لما ثبتت عندهم السنة. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، رواه سعيد بن منصور. وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ، والله أعلم. انتهى. وسئل عطاء، انتهى كلام الحافظ بن حجر، وسئل عطاء: هل علمت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على قدميه؟ فقال: لا والله لا أعلمه. خرجه أبو عبيد. في كتابه الطهور. وأخرج أيضا عن من التابعين من قال بالمسح إكرمة والحسن والشعبي في كتابه الطهور. على كل، إذا لم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القول بالمسح، ومن ثبت عنه قد رجع عنه، إذا استقر الأمر عندهم على الاتفاق على أن الواجب هو الغسل. وخالف في ذلك بعض أهل العلم، واعتبر من نقل الإجماع في المسألة اعتبر أن أقوالهم هذه أقوال شاذة لمخالفتها للسنة الواضحة في ذلك، والتي ذكرناها في أثناء الشرح. قال المؤلف: ولكن من طريق المعنى، يعني لو نظرنا إلى المسألة من حيث المصلحة المقصودة، حيث المعنى المراد من ذلك، يعني المصلحة المقصودة، قال: ولكن من طريق المعنى فالغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح. يعني لو نظرنا إلى المصلحة المقصودة فالغسل أنسب للقدمين من المسح. قال: كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل، كما أن المسح أنسب للرأس من الغسل. ثم بين ذلك كيف تكون القدمين أنسب لها الغسل والرأس أنسب له المسح. طبعا هذا القول الذي يذكره الآن هو يقوي قول الجمهور، لكن بالنظر إلى المصلحة في مسألة الوضوء. قال: إذ كانت، شوف الآن كيف يريد أن يبين لك أن الأنسب للقدمين الغسل والأنسب للرأس المسح، فيفترقان إذن. قال: إذ كانت القدمان لا ينقى دنسهما غالبا إلا بالغسل. ليش؟ لأن القدمين يعني تمشي بهما على الأرض، فاحتمالية الأوساخ عليها أكثر وألصق من الرأس. قال: وينقى دنس الرأس بالمسح، لأن الرأس مكان مرتفع عن الأرض، فالأوساخ عليه قليلة نادرة، فلذلك يكتف فيه بالمسح، هذا المعنى المقصود عنده. وينقى دنس الرأس بالمسح، وذلك أيضا غالب، يعني في الغالب. والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة، يعني لا مانع، صحيح هي عبادات لا ينظر فيها إلى مسألة المصالح وكذا، إنما يقال فيها غالبا هي مسائل تعبدية لا ينظر فيها إلى المصالح وما شابه. قال لكن لا مانع أن المصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة، حتى يكون الشرع لاحظ فيهما معنيين، معنى مصلحيا، معنى مصلحيا ومعنى عباديا، يعني لا مانع من أن الشارع قد نظر إلى هذه وإلى هذه واعتبر هذا التعبد واعتبر المصلحة أيضا فيها، لا مانع من ذلك. قال وأعني بالمصلحي ما رجع إلى الأمور المحسوسة، وبالعبادي ما رجع إلى زكاة النفس، هذا المقصود عنده، أي لا مانع من كون الوضوء تعبديا أن تكون أيضا المصالح المعقولة سببا لفرض ما فرضه فيه، والله تبارك وتعالى أعلم. هكذا يكون انتهى من هذه المسألة. نرجع إلى أو ننتقل إلى المسألة الثانية. قال وكذلك اختلفوا في الكعبين، هل يدخلان في المسح أو في الغسل عند من أجاز المسح؟ هذه مسألة أخرى متعلقة بغسل القدمين، اختلف فيها، هل ندخل الكعبين وهما العظمان البارزان في القدم الواحدة، هل يغسلان مع القدم أم لا؟ هذا عند القائلين بالغسل. قال وأصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف إلى، هذه المسألة ما قلناه في المرفقين في اليد نقوله هنا في الكعبين، بس ما نحتاج أن نزيد ونكثر من الكلام فيها. قال وأصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف إلى، يعني في حرف إلى، قال أعني في قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، إلى الكعبين، هل إلى هذه تقتضي دخول الكعبين أو لا تقتضي ذلك، الذي هي إلى التي هي للغاية، أم هي بمعنى مع نفس ما ذكرناه في المرفقين. قال وقد تقدم القول في اشتراك هذا الحرف في قوله تعالى إلى المرافق، لكن الاشتراك وقع هنالك من جهتين، من اشتراك اسم اليد ومن اشتراك حرف إلى، وهنا من قبل اشتراك حرف إلى فقط، يعني لما تكلمنا هناك على قوله إلى المرافق قلنا أن الاشتراك الخلاف حصل بسبب أمرين مش أمر واحد. الأمر الأول هو الاشتراك في حرف إلى، هل هي للغاية أم مع، هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية الاشتراك الحاصل في كلمة اليد نفسها ومن المقصود فيها، هذا الاشتراك الثاني مش موجود عندنا هنا، ما علينا منه في هذا الموطن، لأن إيش ما في الآن مسألة اشتراك في هذه الناحية من ناحية الرجل، لكن الاشتراك الحاصل في حرف إلى فقط، هذا معنى كلامي. قال وقد اختلفوا في الكعب ما هو، حصل أيضا خلاف في الكعب نفسه، إيش هو إلى الكعبين، إيش المقصود بالكعبين هنا. قال وذلك لاشتراك اسم الكعب واختلاف أهل اللغة في دلالته، ما المقصود بالكعب، حتى عند أهل اللغة يقول حصل في خلاف بينهم في هذا. فقيل هما العظمان اللذان عند معقد الشراك، إيش يعني العظمان اللي عند يعني في كل قدم عظم واحد، عظمان يعني في كل قدم عظم، وهو في قدمك تجد في بروز في أعلى القدم، مشط القدم من فوق فيه بروز في القدم، عندما تربط الشراك يربط على هذا البروز مباشرة، هذا بعضهم يسميه كعبا. وقيل هما العظمان الناتئان في طرف الساق، يعني في كل قدم هنا عظمين بارزين، في كل قدم عظمان بارزان، هما اللي نحن عرفنا أنهما كعبان، في كل قدم عظمان على القول الأول في كل قدم عظم واحد بارز، على القول الثاني في كل قدم عظمان بارزان، واحد على اليمين واحد على الشمال. ذاك لا، القول الأول قالوا هو الذي في الأعلى هذا المرتفع، وهذا القول اللي هما عظمان ناتئان في طرف الساق، هو هذا قول جمهور علماء الإسلام. جمهور علماء الإسلام وأهل اللغة، وهو الذي تدل عليه الأدلة. منه أو من هذه الأدلة حديث النعمان قال: رأيت الرجل منا ينزق كعبه بكعب صاحبه، أي في تسويت الصفوف. وعلى هذا القول اختلفوا في دخولهما في الغسل، والراجح دخولهما لحديث أبي هريرة غسل رجليه حتى أشرع في الساق، نفس ما ذكرنا في اليدين. قال: ولا خلاف فيما أحسب في دخولهما في الغسل عند من يرى أنهما عند معقد الشراك، إذ كانا جزءا من القدم. على هذا القول يعني يقول لا خلاف في دخولهما في الأمر بالغسل. لذلك قال قوم: إنه إذا كان الحد من جنس المحدود دخلت الغاية فيه. هذه قد فسرناها من قبل، إذا كان الحد من جنس المحدود، يعني إذا كانت الكعبين من ضمن داخلة من جنس الرجلين فتدخل فيهما، أعني الشيء الذي يدخل عليه حرف إلى، وإذا لم يكن من جنس المحدود لم يدخل فيه، مثل قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، نفس التفصيل الذي ذكرناه هناك. وبهذا نكتفي والحمد لله.